بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك من تفاسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي العماد إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر معنى الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم، قال: افتتح بها الصحابة كتاب الله تعالى، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال العلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. قال: وفي سنن أبي داود رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فمصحف عثمان رضي الله عنه قد افتتح بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهي مما افتتح بها الصحابة كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن هي آية من سورة الفاتحة أو آية مستقلة في بداية كل سورة الفاتحة وغيرها، مع اتفاقهم على أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا متفق عليه أنها بعض آيات من سورة النمل. أما هي آية من كل سورة أو آية منفصلة عن كل سورة ولكن يؤتى بها في بدء كل سورة طبعا سوى سورة براءة، أو أنها آية من الفاتحة وليست من غيرها، كل هذه أقوال لدى أهل العلم في البسملة، ويهون الكلام في ذلك إلا في سورة الفاتحة، على اعتبار أن الفاتحة ركن في الصلاة، وأنه لا يصح الإنسان أن يصلي بلا فاتحة، وأنه من أنقص آية من سورة الفاتحة فإنه لا تصح صلاته. لهذا كان الخلاف في سورة الفاتحة أشد من غيره. فمن استدل على أن البسملة من الفاتحة قال بأنها سبع كما نص الله سبحانه وتعالى، وعليه قال: إذا عددنا آيات الفاتحة وجدنا سبعا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لم يعدها من الفاتحة لم يخالف السبع، ولكنه قسم الآية الآخرة وهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية ثانية. فعلى كل لدى من عد البسملة من الفاتحة أو من عدى ليست من الفاتحة هو لم يخالف العد أنها سبع من المثاني، لكن من عدها اعتبر الآية الأخيرة آية واحدة، ومن لم يعدها اعتبر الآية الأخيرة آيتين، وإلا ما في أحد قال من أهل العلم بأنها ثمانية آيات، وإنما هي سبع كما نص الله سبحانه وتعالى سبع من المثاني والقرآن العظيم. فيأتي العد في الآية الأخيرة، منهم من عدها آيتين ومنهم من عدها آية واحدة. وعلى كل الأحوط في هذا أن يأتي الإنسان بالبسملة لا سيما في سورة الفاتحة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، ولهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته أنه كان يأتي بالبسملة في الفاتحة، لكن طارة يسر بها وهذا الأكثر، وطارة يجهر بها وهذا الأندر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجهر بها أحيانا كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن الغالب الأعم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ يجهر بالحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، ويسر بالبسملة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، بل في لفظ قال وما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن حمل العلماء هذا ما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم يعني أنهم ما كانوا يجهرون بها ولكنهم كانوا يقرؤونها سرا، فهنا دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ولكن طارة يسر كان يسر بها ولكن طارة كان يجهر بها أحيانا ليعلم قراءتها. نعم، وهذه البسملة استحب العلماء أن يبدأ بها كل كلام اقتداء بالقرآن، يبدأ بها كل كلام اقتداء بالقرآن، فإذا بدأ الإنسان قراءة قال بسم الله الرحمن الرحيم كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وإن كان الحديث ضعيفا. وأيضا يبدأ بها عند الكتابة، فإذا أردت أن تكتب كتابا أو شيئا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في مطلع كتابه، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. فعلى كل البسملة يؤتى بها احتياطا لا سيما في الصلاة، لأن القول بأنها آية من الفاتحة قول قوي، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك في القراءة، فالأحوط أن يأتي بها الإنسان في هذه. أما الجزم بقول من هذه الأقوال فإن المجزوم به متفق عليه عند العلماء أنها بعض آيات من سورة النمل، وما ما عدا ذلك فيها الاختلاف، فتبنى العبادة على الاحتياط في هذا فيأتي الإنسان البسملة. طيب، من ترك البسملة واعتبر ذلك من ترك البسملة في الفاتحة، نقول إن تركها وهو يرى أن البسملة آية من الفاتحة بهذا لا تصح قراءته، وأما إذا تركها وهو يرى أنها ليست آية صحت، يعني إذا كان يرجح أنها آية وتركها فحكمه حكم من ترك آية من الفاتحة كإياك نعبد وإياك نستعين وهكذا، وأما إذا كان لا يرى ذلك وتركها فلا شيء عليه. نعم، هذا من أدلتهم. نعم، هذا من أدلتهم.
لكن ما يقطع المسألة.
لا، ومثل هذا الحديث وحديث عائشة عند مسلم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لأن ده إشارة إلى المجهور به، إشارة إلى المجهور به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي سنن أبي داود رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. قال وفي صحيح ابن خزيمة رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها قال وروى له الدارقطني متابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال وروي مثله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. قال وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي رضي الله عن الجميع، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله جميعا. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما بكونها آية من الفاتحة أم لا، قال فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع عن هذا، فمن رأى أنها ليست آية من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكى ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وهو غريب، ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن، زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية، زاد بن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة بذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة، وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطبيقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة.
هذا باختصار منه رحمه الله تعالى ذكر الأقوال العلماء فيما تعلق بالسر وفيما تعلق بالجهر. أما من لم يرها آية أصلا من الفاتحة كالإمام مالك رحمه الله تعالى فهذا لا يرى قراءتها، ولا فضلا عن أن يرى الجهر بها أو الإصرار، هذا لا يرى قراءتها، أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتج على ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإذا هذا فيه صريح في ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ البسملة، لأنه كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك حديث أنس كما ذكرناه لكم من قبل كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، هذا محتج مالك رحمه الله تعالى. لكن قلنا أن توجيه ذلك محمول على عدم الجهر، محمول على عدم الجهر بدليل رواية كافرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما من رآها آية هذا الذي وقع الخلاف منهم، من رجح الجهر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى طبعا من الفقهاء يعني، وإلا قبله مذهب كثير أيضا من الصحابة والتابعين. ومن رأى الإصرار وهو مذهب أيضا الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة وكثير من التابعين. فالأمر سهل، مسألة الجهر بالبسملة والإصرار بها كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، والأمر في ذلك قريب. يقول فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وهي قريبة. فيكون هذا من الإيه؟ من الخلاف السائغ، من الخلاف السائغ. ونقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو أنه جهر بها أحيانا ليعلم الناس قراءتها وأنها من الفاتحة ويكون في غالب أحواله مسرا لكان أولى، وهو الجمع بين الأدلة. فيجمع إنسان بين الجهر وبين الإصرار على ما ورد عن الأئمة كما سمعتم الآن، ولكن يجعل جهره أخفض من يجعل جهره أقل من
إصراره، فالأصل هو الإصرار ولكن يجهر بها أحيانا. وبهذا تجتمع الأدلة كحديث أنس كانوا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وكذلك حديث عائشة، فهذا محمول على الغالب الأعم، لأن أنس غير معقول أن أنس يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة، فإن أنس ممن لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحكي هذا يفتتحون به الحمد لله رب العالمين، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يكون أنس مخفيا سنة الجهر. أما ما ورد في الجهر فإنك كما ترى مثلا في حديث أبي هريرة لما صلى فجهر في قراءة بالبسملة وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على أنه كان يجهر بها أحيانا أحيانا. نعم، فيبقى إذا حاصل الجهر والإصرار أنه يجوز الجهر ويجوز الإصرار بالبسملة، لكن الإصرار إيه أكثر، لكن الإصرار أكثر، والأمر في ذلك قريب. وعليه فإننا هنا نلحظ ملحظين، ملحظا في الأدلة وملحظا في المسلك. أما الأدلة فالأمر قريب إذ ترى الأدلة هنا وهناك، وأن العلماء لما قالوا بقول من هذه الأقوال إنما ما قالوها إلا بناء على الأدلة. نعم بعضها ضعيف وبعضها صحيح، لكن في الجملة لكل قول من الأقوال من رأى الإصرار ومن رأى الجهر ومن رأى عدم القراءة لا سرا ولا جهرا أن الجميع لهم أخذه التي يدل عليها النصوص. لهذا نقول الأمر في ذلك قريب، والخلاف في ذلك خلاف يسير إن شاء الله. وعليه يترتب الأمر الثاني وهو من جهة المسلك، أن الإنسان يسر ويجهر ويراعي أيضا البيئة التي يقرأ فيها. فإن ذهبت مثلا أنت إلى بيئة ينتشر فيها قول الشافعي مثل ما كان عندنا زمان، هنا نحن نعلم أن الغالب على أهل مصر هو المذهب الشافعي، فما كان يعرف مسألة بدء القراءة بالحمد لله رب العالمين وأنه لا يجهر بالبسملة، مسألة إخفاء البسملة ما كانت معروفة عند الناس. جميع المساجد ولعلكم تجدونها إلى الآن في مساجد الأوقاف الرسمية أنهم يجهرون بالبسملة، هذا هو الأصل عندهم، يبدأون يجهرون بالبسملة. ولو ذهبت إلى هناك ولم تجهر بالبسملة وبدأت جهرا بالحمد لله رب العالمين لربما قاموا عليك وأبطلوا صلاتك. ليه؟ لأنك كده بهذا يظنون أنك تركت آية من كتاب الله عز وجل. طيب، هل لو دخل الإنسان مسجدا من هذه المساجد التي يعرف أنها تجهر بالبسملة دائما، هل إذا دخل يجهر بالبسملة أو يسير؟ يجهر، يسعه، ما يعتبر هذه مسألة يعني مسألة دين وأنه كذا وكذا ويشترط على الناس يا إما أسر أو لا أصلي بكم أو كذا. لا، المسألة قريبة، ها أنت عرفت ما أخذ العلماء في ذلك والأمر قريب. فإذا كنت عند أناس في مسجد دائما يجهرون بالبسملة فاجهر بالبسملة. إذا أردت أن تعلمهم علمهم الأول نظريا وبين لهم أقوال العلماء وإن الأمر سهل وإن شاء الله هنجهر وهنسر لكن نقرأ البسملة أهم شيء ولكن الجهر والإصرار عادي، قد يهدؤون حينئذ. فإذا سمعوك تسر بعض المرات يقبلون هذا، كما الحمد لله الآن قبل مسألة الإصرار بها وأصبح هو الإيه الأصل في كثير من المساجد الآن، أصبح الأصل الإصرار. لكن طبعا كان في أول أمر دي مسألة قتال، أول الأمر كان دي مسألة قتال، اللي يعني يسر بالبسملة هذه مشكلة، يا إما تبطل صلاته يا إما يردك. لو بدأت بالحمد لله رب العالمين تجد من ورف صف يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكأنك نسيت إيه آية من الفاتحة، هذا كان أمرا صعبا، ولكن الحمد لله مع تعليم الناس السنن هان الأمر. نعم،
جزء من يعني في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لو أنك تقرأ يعني خارج الصلاة، لو تقرأ خارج الصلاة أهل الأداء يبدأون بالبسملة،
أيضا سرا أو جهرا. يقولون إذا كانت القراءة سرا فتقرأ سرا، إذا كانت القراءة جهرا فتقرأ إيه؟ جهرا. أما في أثناء السورة، في أثناء السورة فأيضا يختلف أهل الأداء هنا، يعني بالنسبة لحفص يفرقون بين طريق الشاطبية في توسط المنفصل وبين طريق طيبة النشر في قصر المنفصل، فيرون في بدء في أثناء السورة على قراءة على الشاطبية يرونك مخيرا، أما من طريق الطيبة فيلزمونك بالبسملة. لكن هذا مسلك يعني أهل الأداء في التفريق بين قراءة مد المنفصل أو قصر المنفصل، هذا بالنسبة لأهل الأداء. وإلا بالنسبة للأدلة الشرعية، بالنسبة للأدلة الشرعية الذي يظهر أن البسملة تكون عند بدء الصورة، أما أثناء الصورة يترك الإنسان البسملة ويكتفي بالاستعاذة، لأن دليلها قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فالمعروف المعهود أنها تكون في بدء الصور. أما عند أهل الأداء يعني علماء التجويد والقراءات وكذا، فإنهم منهم من يراها ومنهم من لا يراها. بالنسبة لحفص والقراءة المشروع عندنا كما قلنا يفرقون بين قصر المنفصل وبين توسط المنفصل. أما في سورة براءة فالذين يرون القراءة قراءة البسملة في أثناء السورة اختلفوا في براءة بناء على الأصل، وهو أن سورة براءة لا يبدأ في أولها بالبسملة. طيب، وهذا باتفاق، سورة براءة براءة من الله ورسوله هذا لا يبدأ في أولها بالبسملة، وإنما توصل بما قبلها وصلا أو سكتا أو وقفا، يعني إن الله بكل شيء عليم ويسكت، والسكت هو أن يسكت مع عدم أخذ النفس، يقول إن الله بكل شيء عليم براءة، هذا السكت ما في نفس. والوقف هو وقف مع النفس، يقول إن الله بكل شيء عليم وبعدين يأخذ نفسه ويقول براءة. هذا الفرق بين الوقف والسكت، فالوقف بلا نفس، الوقف مع نفس والسكت بلا نفس. أو يصلها إن الله بكل شيء عليم براءة فيصل هذه. طيب، هل يعطون أثناء الصورة نفس الحكم في الصورة؟ اختلف الذين يرون حتى البسملة في أثناء الصورة، اختلفوا هل يبدأ بها، هل يقرأ بها أم لا يقرأ. فمنهم المرجح أنه لا يقرأ بناء على الأصل في أول الصورة، ومنهم من رجح القراءة بناء على أن الممنوع هو بدء الصورة لاحتمال أن هذه الصورة كانت متصلة من أنفال وهكذا نزلت وهكذا. إذا علل بهذا قال بيقرأ. ومن رأى أن المانع من البسملة أنها نزلت في المنافقين، وأن المنافقين منع البدء بالبسملة لأن فيها يعني الرحمن الرحيم وكذا، وهؤلاء جدرون ألا يرحموا، فرأى امتداد الأمر حتى في أثناء الصورة، لأن في أثناء الصورة أيضا تبقى الآيات متعلقة على كل. الخطب في ذلك يسير والأمر في ذلك يسير سواء بسملت في أثناء الصورة أم لا، لكن ظاهر الأدلة أن البسملة تكون قاصرة على مطلع الصور كما جاء في السنة. ولهذا جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ثم استيقظ وهو يبتسم وقال نزلت علي سورة الآن، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وقرأ سورة الكوثر. فالذي يظهر من أدلة أن البسملة تكون في مطلع السور، أما أثناء السور لم يرد البسملة فيها، ولكن الأمر في ذلك يسير إن شاء الله. لكن الاستعاذة نعم هي الواردة، الاستعاذة هي الواردة بنص القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر والعابد أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي قال.
مما يميز ابن كثير رحمه الله تعالى، مما يميز تفسيره كثرة النقولات عن الأئمة، يعني سترى لو تتبع المراجع التي رجع عليه ابن كثير في تفسيره فهي مراجع كثيرة جدا وتفسير كثيرة جدا، وهذا ستجده إن شاء الله في هذا. روى ابن مردويه، روى ابن أبي حاتم، وهكذا سترى كثيرا الإمام أحمد في مسنده، سترى يعني نقل ابن كثير عن كثير من السلف في تفسيرهم، نعم، بالإضافة طبعا إلى الآثار المرفوعة إلى النبي والصحابة.
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. قال: وهكذا رواه أبو بكر ابن مردويه
لكن هو بيأتي بضبط آخر مردويه، والمشهور أنه مردويه، نعم، زي سيبويه، نعم.
لقد روى أبو بكر ابن مردوية عن سليمان
مردويه،
وهكذا روى أبو بكر ابن مردويه عن سليمان ابن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به. قال: وقد روى الحافظ بن مردويه من طريقين عن إسماعيل ابن عياش عن إسماعيل ابن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال المعلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة.
لعله من الإسرائيليات ولا يصح هذا، هذا خبر باطل، نعم.
قال: وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم ابن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل ابن عياش عن إسماعيل ابن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. قال: وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله. وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد ابن خالد عن سليمان ابن بريدة، وفي رواية عن عبد الحكيم ابن أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان ابن داود وغيري، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكبير بن المعافي ابن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: فقد رأيت 32 ملكا يفتديرونها، لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 32 حرفا وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميمة
لكن هذا لا يصح أيضا أنه من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فمن أراد أن ينجيه الله عز وجل من الزاوية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني لعلها يمكن 19 حرفا لو عددناها باسمي هذه 3 والله كم 5 يبقى هذه 8 الرحمن 8 يبقى كم 8 و 8 كم نعم والرحيم هذه 4 و 3 7 يبقى كم 19 فيقول يعني قال ذكر ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية بحديث لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها لما قال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فإنك إذا عددت حروفها يقول ابن كثير من أجل أنها 30 حرفا يبقى بكل حرف إيه ملك فلما كانت هذه 19 فقال هذه تنجي من الزبانية 19 وهذا يحتاج إلى رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا مثل هذا لا يعلم إلا بالرفع ولا يصح هذا ولكن ستجدون في التفسير أحيانا تفسير عموما بعض الأشياء قد يكون فيها غرابة وبعد مسألة العد ومسألة كذا فقد يستدل البعض مثلا زي مثلا الاستدلال على ليلة 27 بأن ليلة القدر بأنك إذا عددت حروف السورة إن أنزلناه في ليلة القدر وكذا إذا عددت الحروف إذا تصل إلى القدر تجد 27 فإذا دل على أنها ليلة 27 والبعض يعبر عن هذا يقول هذا من ملح العلم هذا من ملح التفسير وليس من متين العلم يعني إيه الملح يعني هو لكنها كويسة كده يعني حاجة إيه لكنها ليست من متين العلم ليس هذا علما أصلا لأن العلم هو المسند فهذه تدخل في هذا الأمر يعني تستملح تقول آه فعلا يعني 19 مع 19 وبعدين ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا برضو فعلا 34 حرف مع 34 ملك يبقى كأنه هذا الأمر إيه لكن كل هذا لا يعلم إلا بالنص وكون المسألة قد تأتي موافقة ممكن إنسان يعني مثل هذا فعلا تأتي موافقة لكن لا يقال هذا فيه متين العلم زي يقول لك مثلا الحديد الذي ذكر في القرآن وأنزلنا الحديدة الحديد هذا الوزن الذري له مش عارف قد ايه فإذا نظرت إلى الحديد رقم الآية تجد رقم الآية مع الوزن الذري واعتبر هذا يعني من الايه من الإعجاز العلمي في القرآن أمثال هذا يقال فيه من الملح لكن ليس من متين العلم ليس من متين العلم ليس هذا علما يعتمد عليه نعم
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب قال هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة هو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة قال فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم وتستحب البسملة عند دخول الخلاء
يعني بدل من أن تقول تعس الشيطان قل بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم تقهر الشيطان، لأن الذكر يقهره فيتصاغر. الذكر والطاعة تجعل الشيطان أصغر وأحقر وأدحض ما يكون. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة شبه حينما يجتمع المسلمون من هنا وهناك قرابة 5 مليون فيرفعون إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة ويدعونه، وترى الباكي وترى الدامع وترى المتبتل وكذا، ما رؤية الشيطان في يوم أدحض منه يعني أحقر من ذاك اليوم، من ذاك أنه يجتمع 5 مليون كده في ساحة واحدة في أرجى يوم تستجاب فيه الدعوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالذكر يجعل الشيطان يتصاغر. ولهذا لو أنت جالس في بيتك، في بيتك تقرأ مثلا وردك أو كذا، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة كذا، الشياطين التي تحاول الاقتراب تتصاغر. لكن القراءة يعني القراءة التي تؤثر فيه، إن واحد عمال يقرأ والتلفاز هنا يغني والراديو هنا يرقص وكذا وهو يقرأ، ورجل طيب كذا بيقرأ وكذا، ولكن لا يبالي بهذه الأشياء، ما تؤثر في الشيطان التأثير ذاك التأثير، ولو كان فيه بعض التأثير، لكن حينما يقرأ القرآن في البيت ويكون فيه ذكر الله عز وجل، الواحد يدخل السلام عليكم، يأكل بسم الله، إذا دخل بيته بسم الله ولجنا بسم الله، خرجنا على ربنا توكلنا، وإذا خرج بسم الله توكلت على الله، أن للشيطان أن يفرخ وأن يبيض في هذا البيت. تدخل دورة المياه عزكم الله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الأكل بسم الله، الشرب بسم الله، تخلع ثيابك بسم الله، تأتي إلى فراشك بسم الله، هنا وهناك بسم الله، أنت والأولاد وكذا. إذا كان البيت على هذه الطريقة أن يرى للشيطان تعاظم، ما عنده تعاظم، إنما يتعاظم الشيطان، سب الشيطان ولعن الشيطان وكلما سببته وكذا تعاظم حتى يصير كالبيت. لكن إن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله توكلت على الله، فإنه يتصاغر جدا. ولو رأى الناس الصورة الحسية لهذه الأحاديث أمامهم لعلموا كيف يتصاغر الشيطان عند الذكر، وكيف يتعاظم عند السب، وكيف يتصغر عند ذلك. لو رأى الناس صورة حسية لما ترك الناس ذكر الله أبدا. لو رأى الناس ماذا تصنع البسملة في الشيطان إذا قدم الأكل، لو يعلم من يأتي أهله ماذا تصنع البسملة عند الجماع، لو علم ورأى ذلك لما تركه. لو رأى الواحد ماذا تصنع البسملة عند دخول الخلاء لما تركه. لو رأى الواحد ماذا تصنع البسملة عند دخول البيت ما تركها. لو مثل له هذا بالصورة الحسية لما تركها على الإطلاق. لكن الناس في غفلة، ليه مش شايف شيطان دخل معاه ولا خرج معاه ولا أكل معاه ولا شرب معاه ولا شيء، ولهذا يبسمل أو لا يبسمل. قل من إيه من يبسمل عند طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له من ذلك ما حدث به الأمة وما أخبر به الإيه به الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقة. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قد ذكر
هذا يدل على بركة إخوان بسم الله الرحمن الرحيم، بركة الذكر اللي عند كل شيء، ولما لا يبارك والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. شوف عند الذبيحة التي تبسمل، مع أن يبدو أن البسملة فعل، يبدو أن الذبح فعل، فأنت تأتي بآلة وتأتي بالمذبوح، آلة اللي هي السكين أو كذا، تأتي بالمذبوح وتذبح، وينزل الدم. قد يقول قائل ما علاقة البسملة بالمذبوح؟ لكن انظر، لا تؤكل الذبيحة من غير بسمل، وأيما ذبيحة لم تبسمل حال ذبحك عليها فإنها لا تؤكل. إن تركت عمدا باتفاق، يعني حتى إن تركت عمدا فلا تؤكل الذبيحة باتفاق، لكن وقع الخلاف بين العلم إذا تركت البسملة عند ذبيحة نسيانا فهل تدخل في قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وبالتالي يأكل مع ترك البسملة نسيانا، أو لا يأكلها مع العموم ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، والله عز وجل قد ذكر هذا العموم ولم يفرق بين النسيان وبين العمد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام يرى أنه إذا ترك البسملة سواء كان نسيانا أو كان عمدا فإنه لا يأكل من الذبيح. هو لا يأثم، هو لا يأثم إذا ترك البسملة نسيانا، لكن لا تؤكل الذبيح. ما الذي يجري على الذبيحة من البسملة؟ البركة، البركة، البركة التي جعلت الذبيحة حلالا، وإلا لو لم تسمي كانت كالميتة ولو ذبحته كان حكمها حكم الميتة لا تؤكل. فانظر إلى البركة، البركة عند التسمية، والبركة إذا دخلت البيت، والبركة إذا خرجت من البيت، كل هذه بركة. فاسم الله لا يذكر على قليل إلا كثره، لهذا كانت البسملة مشروعة في بدء كل عمل وبدء كل قول. والبسملة هذه ما يقولها عاص أو مريد للفساد ما أظنه، ولو قالها لارتدع. يعني هل ترون مثلا سارقا، سارق يدخل البيت وعايز يفتح الباب ويشوف مكان خفيف، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، لا يمكن قط، لا يمكن يكون في حرامي بيدخل ببسمة. هل ترون زانيا إذا أتى المرأة التي يزني بها ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، لا يمكن قط. إذا بسمل لا يمكن يأتي المعصية. امرأة تبدأ رقصها بسم الله، فاسم الله عز وجل يجعل الشيء مباركا. نعم
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن ولد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. قال ابن كثير: وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها.
طيب ليه ابن كثير طالما هو عارف أن هذا الحديث هذا لا أصل له، أو الحديث أخرى باطلة أو كذا، لماذا يذكرها رحمه الله تعالى؟ طالما يعلم أنها باطلة أو كذا، جمع ما ورد من آثار ضعيفة كانت أو صحيحة، فالصحيح بيعتمد والضعيف ينبه عليه والباطل ينبه عليه الموضوع، فيكون هذا نوع علم، نوع علم، حتى إذا جاءك هذا الأثر هنا تعلم أنه ضعيف، تعرف أنه باطل، تعرف أنه كذا وهكذا. نعم. والله قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس ببعيد، وهو أنه لا يؤكل تؤكل الذبيحة إلا إذا بسملت عليها، قول ليس ببعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا تستحب عند الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبة عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، وكذلك
لربيبه يعني إيه؟ يعني ابن الزوجة، يقال ربيب ابن الزوجة، وربيبة إذا كانت بنتا، وربيب إذا كان ولدا. قال: ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، يعني من العلماء من أوجب البسملة عند الأكل، البسملة مستحبة، لكن عند الوضوء اختلف وجوبها وعند الطعام. وإنما حجة من قال بوجوبها عند الطعام الحديث الوارد في الصحيح لما أكل رجل لم يسمي الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله كل بيمينك، فأكل الرجل بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه. هذا بالنسبة لليمين. بالنسبة للبسملة هذا دليلهم في ذلك الأمر أن النبي قال لعمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك، فالأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة قال ولم يرد قرينة تخرج هذا الأمر عن الوجوب إلى غيره، فإن النبي أمر بذلك وكان يبسمل صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الأمر على الوجوب عند الأكل وطبعا عند الشرب. نعم ايه ما في اشكال، هذا مسلك، هذا مسلك.
قال رحمه الله تعالى وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل.
نعم يعني اختلف طبعا بسم الله فيها مقدر بسم الله أن تستعينوا باسم الله عز وجل، فهذا المقدر عند النحاة منهم من قدره اسما ومنهم من قدره فعلا، منهم من قدره اسما ومنهم من قدره فعلا، ومنهم من قدمه ومنهم من أخر. فمن قدره اسما قدر في نفسه بسم الله ابتدائي، بسم الله أكلي، بسم الله شربي، فيكون بسم الله الباء وبسم الله جر ومجرور، هذا متعلق بخبر مقدم وابتدائي ومبتدأ ومؤخر. ومنهم من قدره فعلا فقال بسم الله أبتدئ، فيكون أبتدئ هي الإيه؟ هي الفعل، وبسم الله هذا متعلق بهذه أيضا، جر ومجرور متعلق بهذا الفعل. بسم الله أبدأ يعني أبدأ بسم الله مستعينا بسم الله، أبدأ مستعينا بسم الله. اللي قدره اسم من استدل بقول الله بسم الله مجريها ومرساها، هذا اسم المجرى والمرسى، هذا اسم. ومن قدر بالفعل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، والصواب أنها تقدر بإيه؟ بفعل، لأن هذا هو الأصل، ويكون متأخرا لا متقدما، لأن البدء باسم الله عز وجل أفضل من تأخيره، إذ فيه إيه؟ إذ فيه تخصيص وحصر وتبرك ببدء ذكر الله عز وجل. طبعا هذا التقدير لا يعرفه لطلبة العلم أو كذا، وإلا الناس حين يقول بسم الله يعني أننا نتوكل على الله بذكر اسمه ونستفتح تحصل بركة. أما غالب الناس ما يعرف إذا كان هذا مقدر اسما ولا كان مقدر فعلا، ولكنها مسألة يعنى بها طلبة العلم. يبقى إذن بسم الله هذه مقدر فيها إيه؟ فيها مقدر. هل هذا المقدر اسم أو فعل؟ خلاف. هل هو متقدم أو متأخر؟ خلاف. والصواب أو الراجح أو الأقرب أنه يقدر بفعل ويكون متأخرا، أي بسم الله أبتدئ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد، يقول: اقرأ بذكر الله ربك، وقم واقعد بذكر الله. قال: هذا لفظ ابن جرير. قال: وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها أن الاسم هو المسمى، هو قول أبي عبيدة وسيباويه، واختاره الباقلاني وابن فورك، وقال فخر الدين الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بن خطيب الري في مقدمات تفسيره. قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات، فهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله: ولله الأسماء الحسنى، أضافها إليه كما قال: فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك. وإضافة تقتضي المغايرة. وقوله فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال: الاسم هو المسمى بقوله تعالى: تبارك اسم ربك، والمتبارك هو الله. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالق، يعني امرأته طالق، طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق، والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات، فهي غير الاسم أيضا والله أعلم.
إنما ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي هل الاسم هو المسمى أو غيره لوجودها عند العلماء. وهذه المسألة ما بحثها الصحابة رضوان الله عليهم، ما بحثها الصحابة ولو كانت على ولا كانت على عهد الصحابة، فإن أسماء الله عز وجل معروف الرحمن الرحيم كذا، هي هذه الأسماء له سبحانه وتعالى، ويدعو الواحد ربه يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا خبير يا كذا، ومعلوم أن هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي هو على العرش استوى. لكن من أين جاءت هذه المسألة؟ جاءت من عند الجهمية المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، وادعوا أن أسماء الله مخلوقة، هذه الأسماء مخلوقة، وبالتالي لو قلنا بأنها أسماء لله يبقى الله مخلوق، ولهذا لابد أن نقول إن الأسماء غير الله غير الذات، هكذا قال الجهمي. فقالوا أسماء الله عز وجل مخلوق، وليس لله عز وجل اسم له أزلي، وإنما هذه أسماء خلقها الله. فلو أنك قلت يا رحمن كنت مشرك، ليه؟ لأنك دعوت مخلوقا. ولو قلت يا رحيم كنت مشركا، لماذا؟ لأنك دعوت مخلوق. طيب أمال ندعو إيه بقى؟ إذن على من لازم قولهم تقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه، يبقى أنت دعوت الذات اللي غير مخلوقة، الذي سمى نفسه بالرحمن الرحيم خلق نفسه بهذا، خلق له هذه الأسماء، فظهرت مسألة الاسم والمسمى. لكن ما تكلم فيها السلف، ما تكلم فيها الصحابة، ما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، إن لله 99 أسماء من أحصى دخل الجنة، ومعلوم أن ما زال الناس يا رحمن يا رحيم يا حكيم يا خبير إلى آخره، وليس مسألة الاسم غير المسمى. لكن في مسألة علمية، ألا وهي هل كل مسألة لم يتكلم فيها السلف لا نتكلم فيها أم لا؟ انتبهوا، لا، هل كل مسألة ما تكلم فيها السلف نتكلم فيها أم لا؟ الجواب كل مسألة لم يتكلم فيها السلف فإنه قد نقول لا نتكلم فيها. إذا كانت المسألة لا ينبني عليها عمل، وفتحها هو فتح باب الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الذي عمل له وهو مسحور، كرهت أن أفتح الناس باب شر. وإما أن تفتح وتقرر على وفق قاعدة الحق إذا أصبحت متمكنة بين الناس وانبنى عليها باطل. وكثير من المسائل لم يتكلم في السلف فيه، ولكن صرنا نتكلم فيه، صار أهل السنة يتكلمون فيها لإيضاح لبس تعلق بحق من أجل أن يعلم الناس ذلك. وأنتم تعلمون كثير من المسائل الاعتقادية، الكلام في خصوصيات القدر والكلام في خصوصيات الأسماء والصفات وكذا، وتحرير مذاهب العلماء، هذه ما تكلم فيها السلف. مين اللي قال من السلف استوى يعني معنى استولى مثلا؟ لكن اضطررنا نتكلم. لماذا أهل السنة يعني معنى استولى وإيه الباطل في ذلك وإلى آخر. كثير من المسائل تعلق بالعقيدة وهو لم يكن معروفا عند السلف الصالح، ولم يتكلموا فيها، ولم يتكلموا فيها، لكن لما انبنى عليها باطل اعتقده بعض الناس كان لابد من الكلام فيه على وجه يرفع هذا الباطل. ولهذا نفرق بين أمرين: مسألة لم يتكلم فيها السلف، وبين مسألة هي باطل لابد من رفع هذا الباطل لما اعتقده الناس فيها. وعليه مثلا لو لم يكن للمسألة واقع فلا تتكلم في ذلك، لا تتكلم إلا فيما تكلم فيه السلف. لكن إذا التصق ونسب إلى السلف ما لم يقولوه وأدى ذلك إلى تحريف في الدين يبقى لابد أن نتكلم حتى ولو لم يتكلم به السلف. وعلي مثلا جاءت مسألة خلق القرآن، كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق ما تكلم به السلف، لكن لماذا تكلم بعد ذلك العلماء فيها؟ ما ورد عن الصحابة، لكن لماذا تكلم بعض العلماء فيها؟ لأنها تعلقت بإيه؟ بإبطال حق في القرآن أو بتحريف صفة الله عز وجل. كذلك جاءوا لمسألة الاسم، هل هو المسمى أو غير المسمى أو كذا، لم يتكلم الصحابة في ذلك، وبعض العلماء في الأوائل سلك هذا المسلك كإبراهيم الحربي لما قالوا له حديثنا في هذه المسألة، قال طيب سأحدثكم في هذه المسألة، ووعدهم يوما. فلما اجتمع الناس، طبعا المسائل أول ما تطلع بتكون إيه، زي مثلا واحد يقول لك إيه، أنا هعمل اليوم حلقة في التلفزيون ردود وشبهات على الثورة، هل هي جائزة أو غير جائزة، هل يخرج هترى عدد المشاهدين إيه، واخد بالك كذر. أو واحد مثلا يقول لك إيه، مثلا أي مسألة من هذه المسائل التي يمكن أن تحصل في دنيا الناس، أول ما تظهر بيكون لها شنة ورنة. فالناس أيضا أول ما طلع الاسم المسمى قالوا، فلما إبراهيم الحرب وعدهم أنه سيكلمهم اجتمع خلق كثير، فلما اجتمعوا خرج عليهم رحمه الله تعالى واعتذر عن الكلام فيها، وقال ما رأيت أحدا سبقني إليه إلى ذلك، فاعتذر ودخل بيته وانصرف الناس. ليه؟ لأنه ما تكلم في أحد من السلف. فلحقه رجل في الصلاة التي تليها وقال له أنا أريد أن تكلمني فيه، أنا عايز أعرف، مصر برضو يعرف هو الاسم غير المسمى ولا الاسم والمسمى ولا للمسمى ولا كذا. قال يا فلان أعرفت الدين كله؟ قال لا طبعا ما أعرفش الدين كله، بل ما أجهله أكثر مما أعلمه. قال اجعل هذه من التي لا تعرف، خلاص اجعل هذه ضفها إلى الذي، لما تعرف كل شيء إلا هذه يبقى تعال. ولكن السلف تكلموا فيها بعد ذلك وبسطوا القول فيها نظرا لله تعالى بمسألة خطيرة، ألا وهي أسماء الله مخلوق أو غير مخلوق، ومن أحدث هذه المسألة، وما السبب في إحداثها، وما الحق فيها. وعليه الاسم غير المسمى مردود باطل، وقول الجهمية. أما هل الاسم للمسمى أو الاسم هو المسمى، هذان قولان وتعبيران للسلف ويبدوان قريبين في هذا. وأرجح شيء أننا نعبر بتعبير القرآن، ولله، إن لله، فنقول الاسم للمسمى. وأن العبد إذا دعا الله عز وجل فالله هو الرحمن، والرحمن هو الله، والله هو العليم، والعليم هو الله، والإنسان يدعو بهذا، ولو حلف باسم أسماء الله هو حالف بالله سبحانه وتعالى وأقسم بذلك، ولو أنه سب الرحمن سب الرحيم فقد سب الله عز وجل، وبالتالي ترتب عليه الأحكام. فالاسم إيه؟ للمسمى، وهو سياق القرآن وتعبير الإيه؟ وتعبير القرآن. طبعا في بعض العلماء بقى يفسر، أو زي ما قال هنا ابن كثير، إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة، اللي هو يعني الألف واللام وكذا، هل هي الله أو مش الله أو كذا، هي الذات. فيقول ابن كثير علم، فالعلم الضروري حصل أنه غير المسمى، إذا قصدنا يعني الألف واللام وكذا، وطبعا هذا غير وارد أصلا، هذا غير وارد إراده، ما في أحد يقول إن الألف المكتوبة هذه واللام المكتوبة هذه والهاء المكتوبة هذه إنها هي المسمى، مش ده المراد، ليس المراد. لكن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى أو غير الله كمخلوق، أخذ بالك، إنما مسألة الحرف ذاته ما أحد قال هو أو غير. ولهذا شيخنا العلامة ابن عثيمين فصل هذا، قال إن كان المراد كذا فهو غير الله، وإن كان المراد، نقول الإراد هذا قد يعني يجعل مسألة يعني تشتبه، أو واحد لك والله هي مسألة خلافية، ابن عثيمين أورد فيها إيه تفصيلا، لا هي ما فيها تفصيل، هي ما فيها تفصيل، لكن هو ظن إن إراد العثيمين رحمه الله لهذه الصورة اللي أصلا قد لا يقول بها أحد أنها تفصيل في المسألة. فبعض الأمور احيانا انه لا يبسط القول فيها من باب انها ايه لا يعني تشوش ولا توسع البحث بلا داعي بلا داعي. فاذا نقول حاصلها ان اسماء الله عز وجل له وانها هي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي ان لله 99 اسما. ولهذا اقول سبحان ربي العظيم واقول يا الله واقول يا كذا. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, وهو اصلا سياق الايه سياق القرآن, وهو سياق القرآن. نعم يعني الأمر قريب, لكن أنا أظن أنه هو فقط من باب استعمال السياق, من باب استعمال السياق السياق فقط. يعني نقول الاسم هو المسمى وعينه وذاته, أو هو للمسمى, يعني كان هذا قد يكون له مدخل في بحث دلالات الأسماء على الذات بالمطابقة والتضمن واللزوم, وكلها واحدة. نعم. لا لا ده بيحكي عن الرازي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الله عالم على الرب تبارك وتعالى, يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات, كما قال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له, كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما, 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة, وبين الروايتين اختلاف زيادات أو ونقصان. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم, 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة, و1000 في التوراة, و1000 في الإنجيل, و1000 في الزبور, و1000 في اللوح المحفوظ.
كل هذا ما يصح, كل هذا ما يصح ولا مستند له. أما النبي فقد قال إن الله 99 اسما, وليس هذا حصرا لأسماء الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل لا يحصيها إلا هو, ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولذا تتعلق الجملتان, تتعلق الجملتان بعضها ببعض. أراد النبي أن يبين فضل معرفة أسماء الله, فيقول إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة, والمعنى من أحصى من أسمائه الثابتة 99 اسما, عرف معناها حفظها وعاها عمل بمقتضاها دخل الجنة. مثل ما تقول إن لي 1000 درهم أعددتها للنفقة, هل يقتضي هذا حصر ما عندك في 1000 درهم؟ أبدا. أنا أقول أنا لدي 1000 درهم, أنا عندي 1000 درهم, أنا لي 1000 درهم أعددتها للنفقة, فلا يعني هذا أن كل ما عندك إنما هو هذه 1000 أو كذا أو كذا. والدليل على أن أسماءه سبحانه وتعالى أكثر من 99 اسما ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حينما قال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاءك, أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة حينما يسجد لله عز وجل قال: فيفتح علي أنواعا من المحامد لم يفتحها من قبل. فقد يطلع النبي وقتها على أسماء يثني بها الله عز وجل لم تكن معروفة, فأسماءه سبحانه وتعالى كثير, لكن هذا ما أعلم به عباده مما ثبت في القرآن وفي السنة الصحيحة. نعم، وهذا هو الصحيح. لسه صاحي، خليها بكرة بقى ان شاء الله. يعني مطلق يا مقيد،
يعني الله عز وجل قال ان الله تسعة وخمسين، بعض اهل العلم جعل ان الله تسعة وخمسين.
طيب منين جاب الكلام ده؟ يعني ايراد الاطلاق والتقييد هنا ما هو، ما دليله؟
اللي هو رب السماوات والأرض، الله نور السماوات،
العد العد يعني 99 مقيدة 99 مقيدة، بخلاف إدخال المضاف الأسماء أو عدمه، دي مسألة تانية. لكن لما أقول 99 مطلقة 99 مقيدة، دليل ذلك أن أنا أقول 99 99 هذا ما له دليل. أما هل يدخل الأسماء المضافة في ضمن العد، دي مسألة تانية، هذه رسالة ثانية. إنما إحنا في العد، هل أسماء الله عز وجل مخصوصة بتسعة وتسعين أم أنها أكثر من 99؟ هي دي المسألة، هذه هي المسألة اللي إحنا نتكلم فيها الآن، وأن أسماء الله عز وجل أكثر من 99 ولا دليل أبدا على حصرها في ذلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن الله 99 نسما من أحصى دخل الجنة، يعني له 99 وله أكثر من 99، لكن من أحصى من أسماء 99 دخل الجنة، كما مثلنا لكم بالإيه؟ بهذا، إن لي 1000 درهم أعددتها للنفق، إن لي 1,000,000 جنيه أعددتها للنفقات، فلا يعني هذا حصر الذي أوفقه في هذا العدد. أما دخول الاسم هذا المضاف في أسماء الله تبارك وتعالى أو أولادي مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل من فعل ويفعل، من فعل ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق، وسدل عليه بقول رؤبة ابن العجاج: لله ضر الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تألها، سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر والتأله من ألها يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن عباس قرأ ويضر، كما روي
ويضرك وإلهتك،
مش وآلهتك، ويضرك وإلهتك. فالإله دي مصدر، فدل هذا على أن الاسم مشتق، على أن الاسم مشتق إلهتك. نعم. وأيضا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه في السماء ومألوه في الأرض. نعم.
كما روي أن ابن عباس قرأ ويضرك وآلهتك، ويضرك وإلهتك، قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله: هو الله في السماوات وفي الأرض، أي
بالك شوف الفرق، ويضرك وآلهتك، إذن لفرعون إيه؟ آلهة. ويضرك وإلهتك يعني عبادتك، إذن فرعون يعبد. إذن على قراءة ابن عباس وضرك وإلهتك دليل على أن المعبود مين؟ هو فرعون. ويضرك وآلهتك معنى أن لفرعون آله. نعم.
قال وقد استدل بعضهم على كونه.
طب كيف؟ طبعا القرآن مشهورة وبركة وإيه وآلهتك. طيب إزاي هو يقول أنا ربكم ما علمت لكم من إله غيري؟ أيوة يعني إزاي وهم يقولون وبركة وآلهتك وهو يقول ما علمت لكم من إله غيري؟ نقول ما علمت لكم من إله غيري لا تتنافى مع وبركة وآلهتك، لأنه ليس فيه أنه هو الإله الوحيد متعددة، هو إلههم، لكن هناك آلهة إيه متعددة. نعم.
قال وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن القليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه مثل الناس أصله أناس، وقيل أصل الكلمة لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني. وقال الكسائي والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأب الثانية، كما قال لكن هو الله ربي أي لكن أنا، وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي ثم قيله مشتق من ولها إذا تحير، والوله ذهاب العقل، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها وماء مولة إذا أرسل في السحار. فالله تعالى وماء مؤله إذا أرسل في السحار. فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصله ولاه. فأبدلت الواو همزة، كما قالوا في وشاح أشاح ووسادة أسادة. وقال فخر الدين الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال وقيل من الله يلوه إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه، والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. وقال وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره. فالمجير لجميع الخلائق من كل المدار هو الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى هو يجير ولا يجار عليه، وهو المنعم لقوله وما بكم من نعمة فمن الله، هو المطعم لقوله هو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله قل كل من عند الله. فاختار فخر الدين الرازي أنه اسم علم غير مشتق البتة. قال وقول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له، فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل أنه ليس مشتق. قال فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله على قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان، ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا، وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، والله أعلم. وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن
اسم الله تعالى عبراني لا عربي ثم ضعفه، وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواردون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتأوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان. وقيل أنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاه لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأضغمت إحداهما في الأخرى، فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما، فقيل الله الرحمن الرحيم.
يعني هذا البحث حاصله: هل الله اسم مشتق أو اسم جامد؟ يعني لا اشتقاق فيه. والذي يترجح أنه اسم مشتق من أله يأله إلهة وألوهية. طيب، نقف عند الرحمن الرحيم.
دلوقتي بقالك معانا قد ايه؟ بقالك معانا دلوقتي قد ايه؟ دلوقتي لازم نحقق معاه. انت الناس زمان بيقابلوك في بلاد دلوقتي لك يعني سيدك. طيب اجيب: كيف نجمع بين الرحمن العرش السوى وبين وهو معكم اينما كنتم؟ لسه هم واخدينها في بالقاص. قول يا رمضان. يعني بصفاته بالعلم والإحاطة وكذا، يعني هو على العرش بذاته سبحانه، ولكن علمه لا يخلو منه مكان، وإحاطته سبحانه وتعالى لمخلوقاته وكذا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثل ما تقول سرت والقمر، يعني مع القمر، فالقمر في السماء وهو معك، قال سرت مع القمر وهو في السماء. نعم. بمعنى أن الله بذاته معنى، يبقى هذا حلولي، هذا حلول. لا، دي مسألة تانية، مسألة تانية برضو اللي هي معية الله عز وجل. هل نقول معية بالعلم والإحاطة وكذا، ولكن ولا نقول معية حقيقية ما لوش بذاته؟ إنما هذه كلمة ذاته يعني ما قرأنا إلا شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو نفسه نبع لأنه ليس يفهم من كلام المراد بذاته أنه معنى بذاته أن الله يحل في مخلوقات، لا حاشاه. ولهذا هو قال أرى، ونفسه رجح أنه يرى أنه البعد عن هذه اللفظة أفضل. ونقول ما نعرفه من كلام سلفنا، لكن يقال معية حقيقية ولا معية بعلمه؟ هو ده الكلام. معية حقيقية يعني زي استواء حقيقي، زي نزول حقيقي. فما نقول مثلا ينزل مثلا بذاته كذا كذا، ولا ما ينزل بذاته، ولا فنقول معية حقيقية زي استواء حقيقي. لكن أهل السنة متفقون على أنه ليس بذاته مع خلقه، وحتى الذي يقول معية حقيقية يفوضون كيفيتها نافين، خلي بالك يفوضون، لكن نافين إيه؟ نافين أن يكون معنى بذاته فهو حال في المخلوقات. مثل ما تفوض أنت كيفية اليد، لكن تنفي أن تكون كأيدينا، تنفي أن تكون كأيدينا، لأن القرآن نفى ليس كمثله شيء، هو السميع العليم. نعم، البصير. نعم.
عاوزين في كتب اللغة العربية نسينا
اللغة العربية.
أنا
بتكلم
عن نفسي على
الأقل. إحنا إن شاء الله بإذن الله. يعني حضرتنا.
يعني أساس اللغة هي أساس كل حاجة.
ما عشان تشوف التجارنا جارونا وسيدنا من زمان. إحنا شرحنا دي مثلاً اثنين ثلاثة في النحو.
هنا. ها.
تأويل تفاصيل إن كان تأويل بمعنى تحريف لم يثبت تأويل دليل قط ولا تشهد له لغة العرب ولا شيء هذا كفر لأن هذا كذب على الله وعلى رسوله مثل يعني شبيه يعني غير أسماء وصفات مثل من يقول بقرة عن عائشة يعني كذا كذا لا وجه له أما إذا كان لا وجه في اللغة ولو عندي يعني مبتدعة وكذلك عنده مبتدعة وقال مبتدعة وكذا والإنسان يتأول يظنه حقا فهذا لا يكفر به حتى يعلم فساد قوله فإذا علم هذا الأمر وبين له فساد القول وانقطعت شبهته ومع ذلك هو مصر زي المصر أن يديه كأيدينا زي المصر بأن اليد بالقدرة وأن الله ينفع عنه اليد وكذا وقد بين له وقلت هذه الحجة نعم هذا يكفر الايه خلاص ما احنا قلنا التأويل اللي عنده شبهه ما يكفر ليه وما لان متى تكون شبهه تكون شبهه اما وافق لغه اما وافق اثر ضعيف اما وافق قول شيخ عنده يعظمه
هل قال بقى شيخنا ان هو لو الفعل لم يكن فعل كفر لا يكفر صاحبه اي اصلا ما يكفرش خالص حتى لو رفعنا عنه الشبهه
اذا لم يكن فعل ازاي بقى؟
احنا لو رفعنا عنه شبهه اللغه
الفعل ايه بقى؟
التأويل هو
التأويل اختارنا من
خلال السيارة لو قلنا ان الفعل نفسه فعل نفسه ليس الكفر فكيف يكفر صاحبه وهو فعل فعل
اي فعل؟
الفعل هو مثال التأويل
لا لا تأويل إذا قلنا بأن التأويل إيه؟
يعني شو مسألة التأويل نفسه نقول إن كل التأويل كفر لكن لا يكفر صاحبه إلا إذا بعد توفر شروط ثانية وأنا على بقام الحج عليه
هذا تحريف تقصد تحريف
يعني مثلا أول اليد معنى
القطب هذا اسمه تحريف
نقول هو كفر لكن صاحبه لا يكفر إلا بعد قام الحج عليه لأنه لا هو اللغة
أيوة ما إحنا كلامنا الآن عن المعين إحنا كلامنا عن المعين
يعني شو مسألة تصرف المعين
تفصيل معين لا شك ان تحريف ان التحريف هذا الحاد نوعه الحاد في كتاب الله عز وجل وهذا الالحاد كفر لا شك نعم بعد اقامه الحجه
استوى مثلا تقول
الجهميه نعم لو اقامت الحجه وان المراد لانه اصلا تكذيب لله نفي عن الله ما يستحقه عمدا وكأنه يقول دي تساوي الله بلا يد الله بلا وجه الله بلا عينين كيف وهذا الأشاعرة أيضا بعدما تبين لهم بل هم قد يكونوا أخطر من وجه لأن ضلال الجهمية واضح لما يقول إنه ليس له يدا ليس سميعا ليس بصيرا ليس عنده علم لكن دول لا له علم له وجه مفسر بكذا هذا بيكون أخفى له يدان ايوه صحيح له يدان له يد موجودة لكن مفسرة بكذا هذا بيكون أخفى بخلاف الذي يقول ليس له يد ولهذا الأشعرة معطلة ما هو المعطلة جهمية ومعتزلة وأشعرة لكن يتفاوت التعطيل إيه بينهم لكن إذا قيمة الحجة وبينت وكذا حصله إذن الإنكار فكأنما قال بعد بقى ما بين وأعرض وعنده فكأنما قال واخد بالك الله ليس له يد والله يقول له يد إذن هم مكذبوا القرآن ماشي خلاص
شفنا برضه مساله اللي هو قول القدريه المتوسطه لما يكون عموم مشاعر الخلق نقول قولهم كفر
قولهم نفس كفر.
اللي هو
اللي هم ينفون عموم المشيئة وعموم الخلق القدرية المتوسطة، نقول قولهم كفر، لكن هم لا يكفرون عينا إلا بعدكم الحجة، فهم تعلم حجة وما زالوا كفروا أيضا. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ صحيح
صحيح نعم، فيما يظهر لي هذا صحيح. نعم مين. كلمة فعل ديت تسوي ايه؟ فعل يعني ايه فعل؟ اصل التكفير بالفعل وبالقول وبالاعتقاد وكذا، كل اللي يقول القول هذا كفر والفعل هذا كفر والاعتقاد هذا كفر. انا عايز كلمة فعل دي تسوي ايه عندك في التأويل هنا؟ تسوي ايه كلمة فعل؟ سميه تحريف، هذا التحريف هو كفر. اصل الفعل دي ما اعرفش انا فعل، ممكن ده كتابة ممكن كذا، عشان مثلا قول هذا التحريف اصله كفر صحيح، لانه ايه؟ تعظيم لله عز وجل اسماء وصفاته. اما المعين هل يكفر او لا يكفر؟ في تفصيل، ان كان هذا التحريف الذي سلكه له شبهة في اللغة، في مشيخته، في مذهبه الذي منتشر في بلده، في كذا في كذا، تزال عنه الشبهة. وهذا اذا كان هذا التحريف ليس له اصلا، لا يمت الى اللغة بصلة ولا يمت الى كذا، وواضح ان التكذيب فيه، فهذا ايه؟ فهذا يكفر به. يبقى المعين هنيجي توفر شروطا في المعين. طب بينا له، وانت ما عندك، انت بتقول يد بمعنى القدرة مثلا يعني، طب تعالى كده دليلك ايه على ذلك؟ يقول مثلا والله فلان له مثلا ضربت بيد من حديد، مض بالقوة والقدرة وكذا، او فسرها بالنعمة فلان له يد علي. نقول له طيب هذا الذي قلت ما يصح. ليه؟ لان هذه اليد يد مضافة، والمضافات الى الله عز وجل على اقسام كذا كذا، مش الى الله كمان، اليك، اليك انت، يدك المضافة اليك هي يدك، صفة لك، كلامك وصفة ايه لك، وهكذا. فنبين له ونرفع، يقول اه صحيح. طيب قل هذا، لا انا ما اقول خلاف هذا، واخد بالك، ولا يرجع. يبقى هذا ايه؟ حكم من قال ليس له يد من غير تحريف. زي ما يجي واحد نقول له ايه؟ الله عز وجل يقول اثبت لنفسه اليد، يقول لا ليس له يد. نقول له القران، يقول ولو في القران. طب حكم هذا ايه؟ حكم هذا الكفر، لا شك انه كافر عينا ونوعا، نوعا وعين. طب نفس المساله بعد ازاله الشبهه صار الحاصل واحدا، الا وهو انكار اليد الثابته بلا معارض عندك الان، ما عاد فيها معارض الا ايه؟ الا اتباع الهوى والعناد. الا اتباع الهوى والعناد، وحينئذ يكون كافرا، لانه مكذب بالقران. بعد هذا ازاله الشبهه يكون مكذبا بالقران. ليه؟ لانه يعبد الان ربا لا يد له ولا عيناه ولا وجه ولا استواء ولا نزول ولا رحمة ولا غضب، كل هذا مفصل، ولا اتيان ولا كلام، كل هذا مفصل. إذن أي رب يؤمن به؟ بس مكذب، هو يؤمن برب غير الرب الذي يعبد. لكن أصالة بداية قبل أن تزيل عنه الشبه، أصالة وبداية هو ماذا؟ هو عنده اشتباه في اللغة يصلح لضرب الحدود بالشبهات، وان الشريعة بتتشوف الى الاعذار اكثر منها الى الالزام. يعني كقاعدة في الشريعة التشوف الى الاعذار اكثر، خد بالك. فهنا ماشي عنده لغة، عنده كذا، عنده كذا. ولهذا نجد ان الاشعار اخف من الجهمية، على اعتبار ان شبهاتهم قد تكون ايه؟ قد تكون الاعذار بالشبهة اقوى عندهم. لكن اما وقد بينت لهم بأن هذا كيت وكيت 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 وكيت، ولم يعد لهم قول في هذا، يبقى هذا مكذب صريح لما في كتاب الله عز وجل. نعم. كيف هم أهل بدع؟ لكن البدعة ذاتهم مكفرة، لكن هل هم كفار أم لا؟ خلاف. نعم. ما صح، ما بيبينوا ايه منطلقهم، ايه منطلق المعطلة التنزيه، منطلق الممثلة الإثبات، دول غلو في النفي تنزيها ودول غلو في الإيه؟ في الإثبات. ده الأساس، لكن القصد هذا لا اعتبار له بالحكم على المعين إذا كان يكفر أو لا يكفر. فلو كان واحد يأتي بالكفر وهو يقصد بذلك محبة الله فما يعتبر قصد؟ ولهذا الشيخ الإسلام يقول قل أصلا أن تجد، ده إذا كان يعني قال قل أن تجد عامدا لكفر أو كذا وهو يقصد إيه؟ يقصد فعلا أن يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني حتى المشركون ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا. هؤلاء شفعونا عند الله، شوف يعبدون غيره ويعتبرون هذا من باب الإيه؟ طلب الشفاعة والقربة إلى الله. قصد هذا شفع له فلم يكن مشركين، أو نتوقف فيه حتى نقيم الحجة؟ لا، خذ بالك. فإذا القصد ما يشفع، فصحيح المعطلة قصدهم التنزيه، لكن ما هكذا يكون التنزيه. التنزيه إنما يكون بإثبات ما أثبته الله عن نفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. نزه الله عما نفاه عن نفسه وعنه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجيش أنت تنفي الأسماء الثابتة. هو يقول أنا الله رب العالمين، أنا الرحمن، أنا الرحيم، أنا كذا، ويثبت تفسير الرحمن الرحيم وكذا، وتقول لا لست رحيم، لا لست رحيما ولا عليما ولا قديرا ولا سميعا ولا بصيرا، ولست تنزل ولست تحب ولست تبغض ولست تتكلم ولست تستوي ولست ولست، يبقى أنت رددت عليه قولة بدعوة الإيه؟ بدعة تنزيه. بدعة تنزيه زي ما أنت تقول في المخلوق أنا أحبك ثم تصرف التصرف المسيء إليه، مهما قلت لو أنا أحبك وأنت فعلا صادق، واخد بالك؟ هل هذا يشفع له؟ هذا ما يشفع له. نعم.